أجل العبادات الصلاة، كثير من الناس لا يفعلها إلا على وجه إيش العادة، يصبح يتوضأ ويروح يصلي الفجر، لكن لا يحس بأن هذه الصلاة دخلت قلبه حتى كان في صلاته متصلا بربه. كان بعض السلف وهو عروة بن الزبير أصيب بأحد أعضائه بالجذام، الجذام مرض إذا أصاب عضوا انتشر في البدن ومات المصاب، فقيل له إنه لا يمكن أن تنجو منه حتى نقطع رجلك. في بنجدك اليوم يا أخ، الأخ أنت في بنج، وين أقول فيه رجل عورة بن الزبير أصيب بالجذام في أحد في رجله، وقال الأطباء لا يمكن تنجو منه إلا إذا قطعنا الرجل. ما في بنج أبدا. طيب فكيف نعمل؟ قال دعوني أصلي، دعوني أصلي. فلما شرع في الصلاة قطعوا رجله. ليش؟ لأنه إذا دخل في الصلاة اتصل قلبه بمن؟ بالله عز وجل، والاتصال بالله ينسي كل شيء. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال، والوصال يعرفه الأخ،
الوصال هو المقصود به الصوم.
نعم أحسنت، الوصال أن لا يفطر الإنسان في بين اليومين يواصل. نهاهم الرسول عن الوصال عليه الصلاة والسلام، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء معنى ذلك أنه لانشغاله بذكر الله عز وجل لا يهتم بالطعام والشراب، وهذا حق. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. إذا قامت تتحدث في عشيقها نسيت الأكل والشرب وكل شيء، المشتغل بقلبه بالله عز وجل ينسى. ولكن قولوا لي أيما أكمل حالا، عروة بن الزبير رضي الله عنه الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه في صلاته، أو عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيش وهو يصلي؟ أيهما أكمل حالا؟ لا شك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أكمل حالا لأنه جمع بين عبادتين، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الخلق، كان إذا سمع بكاء الصبي إيش خفف الصلاة، فكان عنده وعي عنده عقل. لكن بعض الناس لا يتحمل الجمع بين هذا وهذا فيعجز. ولهذا سئل بعض العلماء عن شخص مات له ولد، فجعل الناس يعزونه وهو يضحك يتبسم يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا أكمل، أكمل من حال الرجل الذي عجز يتحمل الجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله وقدره فجعل يتبسم. فالمهم يا أخواني يعني يشطح من القول، نسأل الله أن يسر. إذن إن كل نفس لما عليه حافظ فلم نعم، إنه على رجل لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من الذي ما له قوة ولا ناصر؟ الإنسان ليس له قوة في نفسه يدافع عن نفسه ولا ناصر يدافع عنه، ولكن إذا كان مؤمنا وجد النصر من الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم تبلى السرائر فما له من قوة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. السماء ما علا هنا لا شك، من السماء المحفوظة، السماء ما علا لأن الرجعة هو المطر. وما هو الذي يأتي منه مطر؟ السحاب. والسحاب ليس هو السماء المحفوظ بل هو ما علا، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الصدع تشقق. إذا نزل المطر على الأرض نبت الحب في جوف الأرض ثم ينتفخ وحينئذ تتصدع الأرض. فأقسم الله تعالى بالمطر الذي به حياة الأرض وبالحياة وبالأرض التي قبلت هذا المطر وأنبتت على إيش؟ إنه أي القرآن لقول فصل، لأن بالمطر حياة الأرض، لأن بالمطر حياة الأرض وبالقرآن حياة القلوب، كما قال تعالى لينذر من كان، إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن تحيا به القلوب وهو قول فصل. فصل إيش؟ يعني يفصل بين الأمور، يفصل بين الإيمان والكفر، بين الشرك والتوحيد، بين الاتباع والابتداع، بين المؤمن والكافر، بين الحق والباطل، بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الله. انظر الفصل العظيم الذي حصل به عز الإسلام في أول هذه الأمة، فصل تمام، قول فصل. وما هو بالهزل، بل هو جد وأجد الجد. إنهم يكيدون كيدا، من إنهم؟ أي كفار، أي الكفار، ولا سيما كفار قريش الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيدون جميعا، وأكيد أنا وحدي كيدا، وجمعهم لن يهزم رب العزة والجلال على أنه واحد، وهم إيش؟ جمع. وقول كيدا في الموضعين للتعظيم، يعني يكيدون كيدا عظيما وأكيد كيدا أعظم، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. اذكروا لي أعظم كيد كاده المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المؤرخون، ما عندنا نحويون ولا عندنا مؤرخون ولا، نعم تفضل. استرح، نريد آية من القرآن تبين هذا الشيء. وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يعني بالحبس يحبسونك، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك منين؟ من مكة. فماذا حصل؟ قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يفعلوا شيئا، لأن الله تعالى خير الماكرين. شبه الحيلة العظيمة، يقولون إنهم اجتمعوا في دار الندوة كبار قريش، وقالوا من يعني يفكنا من هذا الرجل، سفه آباءنا وأحلامنا وأضل نساءنا وصبياننا. ماذا ذكروا آراء من جملتها هذا الرأي العظيم، الاتفاق على القتل. قالوا يجتمع 10 شباب أقوياء ويعطى من قبائل متفرقة، ويعطى كل واحد سيفا بتارا، ويضربون محمدا ضربة رجل واحد حتى يقضوا عليه، وحينئذ يضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأر من جميع القبائل، وحينئذ يرضون بإيش؟ بالدية ونسلم. فعلوا ذلك ولكن لم يفد شيئا، لم يفد شيئا. فالمهم الله أن الله يقول وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل يعني انتظر، انتظر بهم، أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا حتى يؤخذ. والحمد لله ما صار إلا مدة وجيزة بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا على نفسه، بعد 8 سنوات رجع إليها منصورا مظفرا، حكم قريش بيده. ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال: من دخل المسجد فهو آمن. إيش بيأمنهم؟ هم كانوا بالأول يخيفون، والآن هو الذي يخيفهم. من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم لما انتهى الأمر وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، لأنه فاتح، ماذا يفعل؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فعل فعل الحليم الرحيم، قال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا الحلم مع القدرة. أنت أذن الآن؟ بعد. طيب، هذا الحلم مع القدرة. فانظر إلى كيد هؤلاء وإلى كيد الرب عز وجل، أيهما أعظم؟ كيد الله يا أخواني، كيد الله أعظم. ولهذا يقال: هل الكيد صفة مدح أو صفة ذم؟ الأخ هنا ها؟ صفة مدح الكيد؟ أسألك عن الكيد، ما أقول كيد الله ولا كيد الإنسان، أسألك عن الكيد من حيث هو، صفة ذم؟ السرح يعني في التفصيل. إذا كان في مقابلة كيد العدو فهو صفة المدح، وإذا كان ابتداء فهو صفة الذم. تمام. الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب. إن كانت في محلها فهي صفة مدح، فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منهم. قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهلم جرى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة كما سمعتم سورة عظيمة. وإني أحث الشباب خاصة وغيرهم أيضا على فهم كتاب الله، لا على أن يقرؤوه تعبدا بتلاوة فقط. إن الله يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من التدبر والتدبر وتفهم المعنى. وليتذكر أولو الألباب يتعظوا به. ولهذا كان الذين يقرؤون الناس القرآن من الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لكننا مع الأسف الآن تأتي إلى فصل كامل في الجامعة وتعال فسر لها الآية، لا تكاد ترى واحدة منهما في السورة، وهذا نقص. إذا كنا نحرص على شرح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نحرص على تفسير كلام الله؟ هذا أولى وأعظم. والإنسان سبحان الله اسأل مجربا، كلما تأمل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، جرب تجد، جرب تجد. وفي القرآن، في القرآن حل كل شيء، كل شيء يشكل عليك نحو القرآن، صح؟ الدليل ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. لكن أحيانا يكون بيان القرآن بالأصالة، وأحيانا يكون بيان القرآن بالإحالة على إيش؟ على السنة. أحيانا الأمر واضح في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح، لا يحتاج تفسير. لكن تأتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هذه ما نعرف معناها حتى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما من إنسان يتدبر القرآن إلا وجد فيه من العلوم العظيمة ما لا يجدها في غيره. إن جئت في النحو وجدت شواهد، إن جئت في البلاغة وجدت شواهد، إن جئت في البيان وجدت شواهد، إن جئت في العقائد وجدت شواهد، في الفقه وجدت شواهد، في كل شيء. قالوا إن بعض العلماء، علماء المسلمين، اجتمع في مطعم من مطاعم أوروبا ومعه نصراني في نفس المطعم، لكن ليسوا على مائدة واحدة فيما يظهر. فجاء النصراني متحديا، قال: إن كتابكم نزل تبيانا لكل شيء، فكيف صنعت هذه الزلطة؟ كيف صنع هذا الخبز؟ كيف صنع هذا اللحم؟ هذا ما همه لبطنه. يعني يريد القرآن يكون إيش؟ كتاب مطبخ. كيف صنع هذا؟ الرجل هذا العالم ذكي، أعطاه الله تعالى ذكاء، وإن شاء الله أعطاه ذكاء أيضا. قال العالم: يا صاحب المطعم تعال، كيف صنعت هذا؟ كيف صنعت هذا؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا، وذكر الوصفة تماما. قال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. تعجب النصراني، كيف جاء في القرآن؟ هات من أول الفاتحة إلى آخر الناس، ما نجد هذا. فقال: موجود في القرآن، إن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية وإن لم تكن في هذه المسألة بخصوصها، لكن فيها إشارة أن كل شيء لا تعلمه اسأل عنه أهل العلم به، اسأل أهل العلم به. لو أقولك مثلا إعراب: إياك نعبد وإياك نستعين، مش إعرابه، أقول موجود في القرآن ولا لا؟ موجود. بناء على ذلك، بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة، إن شاء الله تعالى بعد الصلاة تكون أسئلة. ها بعد الآن في ميكروفون. طيب أجل نكمل. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار السلام والسلام القائم حاتم محمد الرسول الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم ان يسلمك موجبات رحمتك وعزمك. كما جاء في الحديث: الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. والمسلمون كما تعلمون الان في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم، فينبغي لنا أن ندعو لإخواننا المسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم من الكفار، من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والملحدين، وأن ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصارى الصرب المعتدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا الشيشان على الشيوعيين الملحدين الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة، وهو على كل شيء قدير. وعليكم يا إخواني بالدعاء في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في حال السجود، في آخر الليل، فإن الله تعالى ربما يجيب دعوة من إنسان لا يؤبه له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة. أقول بارك الله فيكم، أحث نفسي وإياكم على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معناه، ففيه الخير، كل الخير، سعادة الدنيا والآخرة، علوم متنوعة، هداية، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ولا لا لا ليس يعترض على الله، لكن يقول: ما هو السبب؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. الآن إلى الأسئلة، ويبدأ بالأهم فالأهم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله.
ومن شروطي قارئ أسئلة عندي ثلاث شروط أنت ملتزم بها إن شاء الله. نعم. الأول: السلامة من اللحن، والثاني: جودة القراءة، والثالث: أن لا يعرض من الأسئلة ما لا يناسب المقام، بمعنى أن يختار الأسئلة المناسبة للمقام. فهل التزمت بهذا؟ إن شاء الله،
توكل على الله. سائل يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق.
نعم، يقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية فيها قولان للسلف: الأول أن المراد بالساق الشدة، يعني يكشف عن شدة وتشتد الأمور ويدعى هؤلاء المنافقون إلى السجود ولكن لا يستطيعون، لأنهم لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا، فلم يتمكنوا من إجابة أمر الله تعالى في الآخرة. والقول الثاني أن المراد بالساق هنا ساق الرب عز وجل. أما الأول فيؤيده اللفظ، وأما الثاني فيؤيده حديث أبي سعيد الطويل، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف عن ساقه. فهل نأخذ بظاهر اللفظ أو نقول إن السنة تبين الظاهر وتحدد المعنى؟ أجيبوا، تفضل. الأول أو الثاني؟ بس هل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول المراد بالساق هنا الشدة، وأن ساق الله ثبتت في الحديث، والحديث تثبت به الصفات كما تثبت بالقرآن، أو نقول إن الآية تفسر بما يطابق الحديث؟ استرع، تفضل. ها؟ طيب، بارك الله، هذا صحيح. لهذا لولا الحديث الذي فيه أن الله يكشف عن ساقه جل وعلا لحرم أن نفسر الساق بأنها ساق الله. لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه، وكل شيء لا يضيفه إلى نفسه لا يجوز أن تضيفه أنت إلى الله. لكن ما دامت السنة جاءت بالسياق المطابق للآية وأن الساق وساق الرب عز وجل، فإننا نرجح أن المراد بالساق هنا إيش؟ ساق الله تبارك وتعالى. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يماثل سوق المخلوقين، لأن عندنا آية من كتاب الله محكمة واضحة هي طيب أحسن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا خبر، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نهي. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم.
إيش؟ أعد.
سائل يقول
نعم
فضيلة الشيخ
خطأ
يا فضيلة
ها؟ هذه بارك الله فيك تنصب، يعني المنادى إذا أضيف صار منصوبا. يا نساء النبي لستنك أحد، يا نساء، ولم يقل يا نساء محذوفة.
فضيلة الشيخ يقول ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟
إيش؟
ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟
لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمشرك أو كافر، لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكن يرد علينا يرد على هذا مسألة، أليس إبراهيم قد استغفر لأبيه؟ أجاب الله عنه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم وسبحان القادر على كل شيء. زد سبحان القادر على كل شيء. إبراهيم أبوه إيش؟ مشرك يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. ونوح ابنه كافر غرق مع الهالكين، مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. نعم المهم أنه لا يجوز أن تستغفر للمشرك مهما عمل من الخير لا يجوز، وكذلك للكافر الذي مات على كفره. فلو مات إنسان وهو لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي إلى آخر رمق، فلا يجوز أن تدعو الله له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالرضوان، لأنه مات على الكفر. نعم
هو يستشهد الشيخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش تقريبا عليكم اليوم.
نعم إلى لمهم كفارهم أسلموا كلهم أسلموا لما يفعل. نعم
فضيلة الشيخ السائل علمنا كيفية إصلاح الظواهر فكيف نصلح سرائرنا؟
كل امرئ حسيب نفسه في إصلاح باطنه، لكن من أسباب إصلاح الباطن أن يكون الإنسان دائما مع الله يكثر ذكره واستغفاره، وعند المعاصي يخاف منه، وعند الطاعات يطمع في رحمته. المهم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا بالدنيا وزخارفها ولذاتها وشهواتها. قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول اللهم بحق رسول الله أو بمحبته؟
أو بإيش؟
أو بمحبته.
نعم، التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء أو حال الدعاء إنما يكون فيما صح أن يكون وسيلة، لأن الوسيلة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى حصول مقصوده، وعلى هذا فلا بد أن تكون وسيلة شرعية أو قدرية. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.